الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وهو الملك الحق المبين، له الدين والدنيا والآخرة، أنزل الدين ليرحم الدنيا ويحكم في الآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد، به يعتصم كل فاقد وواجد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله السيد العابد والرسول الإمام القدوة الزاهد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الأماجد، ومن سار على هديه واقتفى أثره وأثرهم من عالم وعامل وعابد، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا عبد الله، إنك إن عمرت عمر نوح، وإن اغتنيت غنى قارون، وإن أنت أوتيت أسباب ذي القرنين، وما أوتيت ملكة سبأ وبسطة طالوت في علمه وجسمه، إن أعطاك الله وعافاك أو أغناك وأقناك، فإنه لابد في هذه الدنيا من منغص ينغص نعيمها ويجوس خلال عافيتها ويكدر عليك ما تذوقت من حلاوتها. لقد خلقنا الإنسان في كبد، وإن أنت يا عبد الله كنت بالضد من ذلك، فقد كفاك ما أنت فيه من البلاء حتى ترتاح من تسلط الأعداء، إلا أن سنة الله ماضية بالابتلاء. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، والسبب في ذلك، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل، وإن من أعظم مكدرات هذه الحياة هذا المرض الذي هو عدو الناجحين، والذي هو لنعم الله على العبد بالمرصاد، ترمق العيون آثار النعم حتى على من ابتلي بالمحن، فما إن تظهر النعمة حتى يوكل بها الحساد والعياذ بالله. ماذا لقيت من الدنيا وأعجبه أني بما أنا باك منه محسود. أحبتي في الله، الحسد داء عضال قديم، وفي الخطبة وفي خطبة ماضية رأينا كيف حسد ابن آدم أخاه فقتله، بل إن الحسد أقدم من ذلك، إذ حسد إبليس أبانا آدم وغار منه ورفض نعمة الله على آدم، ورأى أنه أحق بها منه، فقال قولته المشؤومة: قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقد حسدت اليهود العرب ونبيهم صلى الله عليه وسلم أن لم يكن يهوديا منهم، فصدوا عن اتباعه وعادوه وودوا لنا الكفر بعد الإيمان، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وكم اشتكى الشعراء وتمثل البلغاء وتسامر الأصفياء بأخبار هذه الدهياء، وببث شكاواهم من أهلها السخفاء البغضاء. يذكر أن الأضبط بن قريع السعدي، وكان سيد قومه، وكان يلقى منهم حسدا وبغيا، فرحل عنهم فنزل في آخرين، فرآهم يفعلون بأشرافهم مثل ذلك، ثم رحل ونزل في غيرهم فرأى مثل ذلك أيضا، فحين ذلك قال: أينما أوجه ألقى سعدا، ومضى في العرب مثلا. وقد مدح زهير أبناء سنان سيد غطفان، فقال فيهم: قوم أبوهم سنان حين تنسبهم، طابوا وطاب من الأولاد ما ولدوا، لو كان يقعد فوق الشمس من كرم قوم بآبائهم أو مجدهم قعدوا، لو يعدلون بوزن أو مكايلة مالوا برضوى ولم يعدل بهم أحد، جن إذا فزعوا، إنس إذا أمنوا، مرزؤون بهاليل إذا قصدوا، محسدون على ما كان من نعم، لا ينزع الله منهم ما له حسد. فيقال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع هذا الشعر قال: ما كان أحب إلي لو كان هذا الشعر في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال بأنه قال لابن عباس: ما أحد أولى بهذا الشعر منكم يا بني هاشم. ويروي أعداء عمر يروون هنا تتمة للقصة لا تصح، إنما يريدون بها انتقاص عمر في الوقت الذي هو يمدح فيه من يزعمون حبهم ويجلهم رضي الله عنه وعن آل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم. والمقصود أيها المؤمنون أنه قل أن يكون ذو نعمة إلا وهو محسود، محسود بتمني مثلها مع بقائها أو بتمني زوالها حتى لا يكون أفضل منه. فالحسناء لا تعدم لها ذاما، والسخي الجواد يغتاظ منه من هو من بخله في أصفاد، والنشيط المرزوق يحتقره أهل الرقاد وخمول الأجساد، وذو المروءة يوكل به الأوغاد ابتلاء من الله لينقص أهل الخسة ويظل أهل الخير في ازدياد، حكمة بالغة. وما الله يريد ظلما للعباد. أيها المؤمنون، وقد أسلفنا في خطبة قريبة ذكر ما من الله به علينا من هاتين السورتين العظيمتين، سورة الفلق وسورة الناس، وبيان كيف أنهما يحفظان صاحبهما المتعوذ بهما من عدوه إبليس الذي يوسوس له بالشر في صدره، ومن أعدائه المتربصين به من خارج، من أهل السحر وأهل الحسد ومن كل الشرور. وحري والله، حري والله بمن أعداؤه به محدقون أن يتولى تتريس دفاعاته، وأن يتعاهد عوراته، وأن يسد خلله وعثراته. فإن كان الإنسان مقرون بالغفلة والنسيان، وإن كان العدو ومن شرهم الحساد، وإن كان العدو ومن شرهم الحساد يلاحظونك بالعيان ولا يفتؤون يطلبون لك النقصان، فاهرب، اهرب منهم إلى الواحد الديان، واستعن عليهم بذكره فهو دواؤهم، فهو دواؤهم من إنس أو جان. فإلى الله المهرب، والله خير حافظا وهو المستعان وعليه التكلان. ثم اعلم يا عبد الله، اعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، قاله نبيك صلى الله عليه وسلم. ففي حديث ابن عباس لما قال له صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، قال عليه الصلاة والسلام في آخره كما عند أحمد في المسند: واعلم، أعلم، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فاصبر واحمد الله أن جعل لك من النعمة ما تكون معها محسودا، ولم يجعلك محروما حاسدا. فماذا يضيرك خبث الخبيث ونار توقد في ضلعه، فكن صابرا ذاكرا شاكرا مطيعا لربك في شرعه، وإياك أن تستبيح الذنوب تجاري المخبل في طبعه. ثم اعلم، اعلم يا عبد الله أن الحاسد مسكين مبتلى، قد وقع في هم وغم يصل إليه خمس عقوبات قبل أن يصل حسده إلى المحسود. أولاها غم لا ينقطع، الثانية مصيبة لا يؤجر عليها، الثالثة مذمة لا يحمد عليها، الرابعة سخط الرب، الخامسة يغلق عنه باب التوفيق، قاله أبو الليث السمرقندي رحمه الله. وقال الحسن البصري: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد، نفس دائم وحزن لازم وغم لا ينفد. وقال ابن المعتز: الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له، الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له، ويبخل بما لا يملكه ويطلب ما لا يجده. ولذلك قال ابن سيرين: ما حسدت أحدا قط على شيء إن كان من أهل النار، فكيف أحسده على شيء من الدنيا ومصيره إلى النار؟ وإن كان من أهل الجنة فكيف أحسد رجلا من أهلها أوجب الله تبارك وتعالى له رضوانه. وأختم أحبتي في الله بذكر جملة من التنبيهات. أولا، لا يجوز اتهام الناس بحسدنا من غير بينة، فاعمل يا عبد الله ما ينفعك، وتحصن من عدوك أي عدو كان، ولا تظنن من كل كلمة أو إشارة أو نظرة أنها من حاسد أو خبيث، فكما قد يمرض بعض الناس بحسد الآخرين، فهناك مرضى موهومون بأنهم محسودون. الثاني: الاستعانة بالله والتوكل عليه، فلا يقع إلا المقدور، ورزقك وتدبير أمرك بيد مولاك لا بيد من قلاك، فاطمئن وابذل السبب للسلامة. ثالثا: ألا فاعلمن، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. فكم من محنة ساقت منحة ونعمة. رابعا: لا يغيظ الحاسد شيء مثل الإعراض عنه وعدم الالتفات إليه، لا يغيظ الحاسد شيء مثل الإعراض عنه وعدم الالتفات إليه، فابق أنت في نعمتك ودعه يتلظى في ناره، ولا تشتغل به ولا تناوشه، ففي ذلك قرة عينه. خامسا: الحاسد خصمه الله، ومن يكن خصمه الله يخصمه، فعليك بالتجمل والصيانة وعدم الخروج عن الأدب واللياقة. ألا قل لمن كان لي حاسدا: أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترضى لما وهب. سادسا: عليك بالصدقة والإحسان ما أمكنك، فإنها من خير دفاعاتك. قال ابن القيم رحمه الله: فإن لذلك تأثيرا عجيبا في دفع البلاء ودفع العين وشر الحاسد، ولو لم يكن في هذا إلا تجارب الأمم قديما وحديثا لكفى به، فما يكاد العين والحسد والأذى يتسلط على محسن متصدق، وإن أصابه شيء من ذلك كان معاملا فيه باللطف والمعونة والتأييد، وكانت له فيه العاقبة الحميدة. فالمحسن المتصدق في خفارة إحسانه وصدقته عليه من الله جنة واقية وحصن حصين. انتهى كلامه رحمه الله. سابعا: بين إخفاء النعم وإظهارها، القول الوسط الفصل في هذا أن تثني على الله وتجهر بذلك أمام كل أحد، فهذا هو، وأما بنعمة ربك فحدث. أن تثني على الله بالنعم ولا حاجة لك في أن تسميها وتعددها، فإن سميتها وعددتها فلا يكونن ذلك إلا لحميم صادق وولي ثقة من إخوانك. واحذر، احذر ممن يرى أنك لا تفضله ويراك مثله، ثم أنت في كل يوم تخبره بما أنت فيه من ازدياد، فاحذر ولا تفسد وده لك بكثرة نعم الله عليك، والله المستعان. ولا يلزم من معنى الآية أن تحدث كل أحد بما أحدثت من النعمة، ثم إن الآية مسوقة أصلا في خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا عمم حكمها فعلى الوجه الذي ذكرناه، يعني الذكر المجمل، الذكر المجمل للنعم دون تفصيلها. ومن معنى الآية كذلك، وهو من أولى ما تفسر به، أن تفسر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه الإمام أحمد والحاكم وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير مخيلة ولا سرف، إن الله يحب أن ترى نعمته على عبده. قال عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير مخيلة ولا سرف، إن الله يحب أن ترى نعمته على عبده. فالمقصود به أن تحدث بها بأن تظهر عليك آثارها. وأما حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فهو حديث ضعيف لم يصححه من أهل العلم إلا واحد من كبار العلماء المتأخرين، ولعل الصواب في ضعفه كما هو مذهب سائر المحدثين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على كل حال، وله الشكر، هو المنعم المفضال. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز ذو الجلال، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، كريم الخلال عظيم الخصال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحسد مذموم مرذول أحبتي في الله. أجمل بعض الأئمة مذمته في قوله: ولو لم يكن من ذم الحسد إلا أنه خلق دنيء يتوجه نحو الأكفاء والأقارب ويختص بالمخالط والمصاحب، لكانت النزاهة عنه كرما والسلامة منه مغنما، فكيف وهو بالنفس مضر وعلى الهم مصر، حتى ربما أفضى بصاحبه إلى التلف من غير نكاية في عدو ولا إضرار بمحسود. ثم ذكر للحسد أربع مساوئ فقال: حسرات الحسد وسقام الجسد، ثم لا يجد لحسرته انتهاء ولا يؤمل لسقامه شفاء. قال ابن المعتز: الحسد داء الجسد. ثانيا: انخفاض المنزلة وانحطاط المرتبة لانحراف الناس عنه ونفورهم منه، وقد قيل في منثور الحكم: الحسود لا يسود. ثالثا: مقت الناس له حتى لا يجد فيهم محبا، وعداوتهم له حتى لا يرى فيهم وليا، فيصير بالعداوة مأثورا وبالمقت مزجورا. رابعا: إسخاط الله تعالى في معارضته واجتناء الأوزار في مخالفته، إذ ليس يرى قضاء الله عدلا ولا لنعمه من الناس أهلا. إخواني في الله، إن ابتلى الله تبارك وتعالى عبداً بهذا الداء العضال، فكان يحسد الآخرين، فليسأل الله، أن يشفيه من هذا الخبال، وليعلم أنه لا يزيد بهذا العمل في رزقه، ولكنه يزيد في ألمه وحسرته، فليضرع إلى ربه، وليحب الخير لصديقه الذي اتخذه خصما، وليسأل الله العافية والرزق. واعلم يا عبد الله، اعلم أنك إن تطلب له الخير وأنت في مثله راغب، أعود عليك بالنفع من كراهية الخير الذي بيده. ففي صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل. يا مسلم، أرح ظهرك من تكثير ذنبك، ودرب لسانك أن يقول إذا رأيت ما يعجبك: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ورب أطفالك على تمني الخير للآخرين، فإنه خلق الإسلام. وأكثر من تأمل قول الله تعالى: استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، واخشى أن تكون من أولى الناس بها، إذ تستكبر وتحتقر الآخرين ولا تراهم لنعم الله أهلا، وتمكر السوء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فإن طاوعتك النفس ولو كرها، فألزمها الدعاء للمحسود، وتمنى نقيض ما تأمرك به الشياطين الخبيثة، فلا تذممه ولا تكذب عليه ولا تؤذه، بل أثني عليه ما علمت من خير، فإن لم تفعل فلا أقل من أن تقطع نفسك عن أخباره وعن تتبع أحواله، ولو أن ترحل من دارك أو تنتقل من مكان عملك، فأنت إلى حسناتك أحوج. اللهم إنا نعوذ بك يا رب الفلق من شر كل أحد، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو، الغني العليم القدير الذي هو على كل شيء قدير، أن تحفظنا يا رب بحفظك. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تديم علينا أنعمك، وأن ترزقنا شكرها يا رب العالمين، وأن تقيمنا على ما تحب منا وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ادفع الأذى والضر والخوف عن المسلمين. اللهم آمنا في بلادنا وآمن المسلمين في أوطانهم يا رب العالمين. اللهم أصلح شأننا وتولى أمرنا وأظهرنا على عدونا. اللهم إنا نستنصرك ونستعين بك ونلوذ بك ونلجأ إليك، فنعم النصير أنت، أنت مولانا، أنت مولانا وأنت خير الناصرين. ثم اعلموا يا رحمكم الله أن في يوم الاثنين القادم بعد عدة أيام إن شاء الله ستقام صلاة الاستسقاء، والعباد والبلاد بحاجة إلى رحمة الله تبارك وتعالى، فليحرص المرء على أن يحضر في مكان تستنزل فيه رحمة الله تبارك وتعالى. وصلاة الاستسقاء إن شاء الله في هذه المرة ستكون في حدود الساعة 6:10 تقريبا، وهي تقام في المصليات وفي بعض الجوامع، وليس مسجدنا هذا من المساجد التي تقام فيها صلاة الاستسقاء، لكن للتنبيه والذكرى. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل على المسلمين رحمته وأن يصلح شأنهم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.